بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثنا في الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان، تارة نبحث عن هذه المسألة فيما بيننا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، تارة نجيب عن سؤال يردنا من غيرنا وعن خارج الطائف، ويكون طرف البحث من غير أصحابنا. فمنهج البحث حينئذ يختلف. أما في أصحابنا فلم أجد أحدا، لا من السابقين ولا من اللاحقين من كبار فقهائنا ومراجع التأليف، لم أجد أحدا يفتي بعدم جواز الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان. ومن يتتبع ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من 1000 سنة وإلى يومنا هذا ويراجع كتبهم ورسائلهم العملية لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة. فلو ادعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة وتجرأ على الفتوى بالحرمة أو التزم بترك الشهادة هذه، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكن أن يستند إليه في فتوى أمام هذا القول، أي القول الجواز الذي نتمكن من دعوى الإجماع عليه بين أصحابنا. وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء وله الحق في التصدي لهذا المنصب، أي منصب المرجعية في الطائفة. وأما من لم يكن أهلا لذلك فلا كلام لنا معه أبدا. أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة للعلام ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان كما هو الحال في القلوب بالنسبة إلى الصلاة. وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا. وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة بحيث لو تركت هذه الشهادة بالأذان عمدا لم يتب هذا المؤذن على أذانه أصلا ولم يضع الأمر بالأذان. ومن الفقراء من يقول بأن الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر هذا المذهب ومن هذا الحيث يجب اتيانها بالأذان. قبل المرور في البعض عنوان بحثنا الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان، فما هو الأذان وما هي الشهادة وما المراد بالولاية عليه؟ الأذان باللغة العربية في القرآن والسنة وفي الاستعمالات الفصيحة الأذان أي الإعلام وأذن بالناس بالحج أي أعلمهم بوجوب الحج وأعلم وجوب الحج. فأذن مؤذن بينهم أي أعلن ونادى مناد بينهم، وهكذا في الاستعمالات الأخرى. فالأذان أي الإعلان، وأما لفظة الشهادة، الشهادة هي القول عن علم حاصل عن طريق البصر أو البصيرة. الشهادة هو العلم، هو القول الصادر عن علم حاصل عن طريق البصر أو البصيرة. ولذا يعتبر في الشهادة أن تكون عن علم، الشهادة عن ظن، الشهادة عن شك لا تعتبر. لو قال أشهد بأن هذا الكتاب الزين يسأل أتعلم ذلك؟ فإذا قال لا أظن ترد شهادته. وهذا العلم تارة يكون عن طريق البصر، الإنسان يرى بعينه أن هذا الكتاب مثلا اشتراه زيد من السوق فقال ملكه، وتارة يشهد الإنسان بشيء لكن ذلك الشيء لا يرى وإنما يراه بعين بصيرة فيشهد، كما هو الحال في الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبالمعاد والقيامة وغير ذلك من الأمور التي يعلم الإنسان بها علما قطعيا فيشهد بتلك الأمور. وولاية أمير المؤمنين يعني القول بأولويته بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا خصم. فإذا ضمننا هذه الأمور الثلاثة، لاحظوا، إذا نعلن في الأذان نعلن ونخبر الناس إخبارا عاما بأن نعتقد بأولوية علي بالناس بعد رسول الله. هذا معنى الشهادة بولاية علي في الأذان، أي نقول للناس أو نقول للعالم بأننا نعتقد بولاية علي أولويته بالناس بعد رسول الله. وهذا القول قول عام نعلن عنه على المآذن وغير المآذن ونسمع العالمين بهذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد الذي نحن عليه لم يكن اعتقادا جزائيا اعتباطيا، وإنما هناك أدلة تعرض هذا الاعتقاد وتدعم هذا الاعتقاد، فنعلن هذا الاعتقاد للعالم، والأذان وسيلة للإعلان عن هذا الاعتقاد. فإذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين عن قصد أو بقصد جزئية هذه الشهادة بالأذان، أي مانع من ذلك؟ فإذا أول سؤال يطرح هنا أنه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذن أن تكون هذه الشهادة جزءاً أصلياً وفصلاً من فصول الأذان، لم يكن من قصده هذا، وإنما يريد أن يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله، ما المانع من هذا؟ هل من مانعين كتاباً؟ هل من مانعين سنة؟ هل من مانعين عقلاً؟ فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل، ولذا قضى علماؤنا أن تكلم المؤذن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز ولا يضر بأذانه. فكيف إذا كان كلامه ومقصده إعلان ولاية أمير المؤمنين وهو يعتقد بأن الشهادة برسالة رسول الله، إن لم تكن هذه الشهادة ملحقة ومكملة بالشهادة بولاية علي فتلك شهادة ناقصة. فهو يريد في هذا الإعلان أن يكمل شهادته برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبألوهية الباري سبحانه وتعالى. فإذا لم يثبت المنع، وحتى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواب، فمجرد أصالة عدم المنع ومجرد أصالة الإباحة تكيان الأصول العملية العقلية والنقلية على جواز هذا الإعلان في الأدب. فحينئذ يطالب المانع والمدعي للمانع بإقامة دليل على عدم الجواز. وحينئذ يعود المدعي للمنع مدعيا ويرجع مدعيا بعد أن كان منكرا، وتكون وظيفته إقامة البينة على دعوة من كتاب أو سنة أو غيره. لمؤذن أن يقول إذا كان هذا المؤذن يرى نقصان الأذان إن كان فاقدا للشهادة الثابتة ويريد أن يكمله بهذه الشهادة لكون الولاية من أصول الاعتقادات، ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه، فليعلن عن المعاد أيضا، لأن الاعتقاد بالمعاد من الأصول، وليعلن أيضا عن إمامة سائر الأئمة، لأنه يرى إمامتهم أيضا ولا إمامة علي فقط. لكن هذا الاعتراف غير وارد. اولا لا خلاف ولا نزاع في ضروره الاعتقاد بالمعاد، وامامه سائر الائمه تتعاون على امامه علي عليه السلام، واذا ثبت الاصل ثبتت إمامة بقية العلم. وكما كان لمنكر ولاية علي دواعي كثيرة على إخفاء هذا المنصب لأمير المؤمنين، فلا بد وأن يكون لمن يثبت هذا الأمر ويعتقد به أن يكون له الداعي القوي الشديد على الإعلان عنه. ليس المقصود أن نبحث عن فصول الأذان وأن أي شيء من فصول الأذان وأي شيء ليس من فصوله، لكي نأتي إلى البحث عن المعاد ونقول لماذا لا يعلن عن المعاد في الأذان مثلا. وإنما كان المقصود أن هذا المؤذن الشيعي الإمامي يرى بأن الشهادة برسالة رسول الله بدون الشهادة بولاية علي ليست بشهادة، إنه يريد الإعلان عن معتقده الكامل التام، والشهادة برسالة رسول الله بلا شهادة بولاية علي تساوي عدم الشهادة برسالة رسول الله في نظر الشيعة. وإلى الآن ظهر أن مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة، الجواز والإباحة مع عدم قبض الجزية. إنما الكلام فيما لو أوتيت بهذه الشهادة بقصد الجزية، حينئذ يأتي دور مانعية توقيفية الأذان، لأن الأذان ورد من الشارع المقدس بهذه الكيفية الخاصة بفصول معينة وبحدود مشخصة، فإضافة فصل أو نفس فصل وفصل من الأذان خلاف الشرع وخلاف ما نزل به جبرائيل ونزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ يحصل المانع عن اتيان الشهادة أو الاتيان بالشهادة الثالثة في الأذان بفقد الجزية، وعلى من يريد أن يأتي بها بقصد الجزئية لابد عليه أن يقيم الدليل المجوز، وإلا لكان بدعة، لكان إتيانه بالشهادة الثالثة إدخالا في الدين ما ليس في الدين. فعليه أن يقيم الدليل على أن هذا الذي يأتي به من الدين فلم يكن إدخالا لما ليس من الدين في الدين. ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة واستحباب الحكم من الأحكام الشرعية، لا بد وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب، وإلا لكانت فتواه بلا علم وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى، مضافا إلى خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا. ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع. المشكلة الأولى أن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزية المستحبة يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلا فتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما لأنها فتوى في الأذان كسائر المستحبات في غير الأذان. لو أن المفتي يفتي باستحباب شيء وبلا دليل هذا لا يجوز، افتراء على الله سبحانه وتعالى. المشكلة الثانية في خصوص الأذان، لأن الأذان أمر توقيفي، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه تصرف الشريعة وهذه بدعة. فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل. الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة لا يخلو من ثلاثة قبور أو ثلاثة طرق. الأول أن يكون هناك نص خاص يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة بالعلم. الأمر الثاني أو الطريق الثاني أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق يكون موردنا أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان من مصادر ذلك العام أو من مصادر ذلك المطلق. الأمر الثالث أن يكون هناك دليل ثانوي يجوز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة بالأذان. أما النص الفواضح مثلا يقول الشارع المقدس الخمر حرام، يقول الشارع المقدس الصلاة واجبة، هذا نص وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه وهو الخمر مثلا أو الصلاة مثلا. أما الدليل العام أو المطلق فإنه غير وارد في خصوص ذلك الموضوع أو الشيء الذي نريد أن نبحث عن حكمه، وإنما ذلك الشيء يكون مصداقا لهذا العام، يكون مصداقا لهذا المطلق. مثلا نحن عندنا إطلاقات وعندنا عمومات دالة على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا إطلاقات وعمومات على وجوب احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك عندنا هذه العمومات والإطلاقات. وحينئذ كل فعل يكون مصداقا لتعظيم رسول الله، يكون مصداقا لإظهار الحب لرسول الله، يكون مصداقا لاحترام رسول الله، يكون ذلك الفعل مستحبا لانطباق هذا العام أو المطلق عليه، وإن لم يكن ذلك الفعل بالخصوص نص خاص. ولذا نزور قبر النبي، لذا نقبل ضريح النبي، لذا إذا ذكر اسمه نحترم اسمه المبارك، وهكذا سائر الأمور، مع أن هذه الأمور واحدا واحدا لم يرد فيه نص، لكن لما كان مصداقا لاحترام النبي الذي كان موضوعا لذلك الدليل العام أو تعظيم النبي، التعظيم واجب، تعظيم النبي واجب، احترام النبي واجب، هذه أحكام لا ريب فيها، فالمصادر تنطبق عليها هذه العمومات والمطلقات، وعلى أساسها نفتي بجواز تلك الأعمال. وهذا مما لم يفهمه الوهابيون، ولذا يرمون المسلمين عندما يحترمون رسول الله يرموه بما يرموه. وأما الدليل الثانوي، الطريق الثالث، الدليل الثانوي فيما نحن فيه قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه قاعدة استخرجها علماؤنا وفقهاؤنا الكبار من نصوص مفادها أن من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء تحصيل ذلك الثواب فإنه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه صحيحا وإن لم يكن رسول الله قال ما بلغه على الشخص. والنصوص الواردة في هذا المورد التي يستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور بين فقهائنا فيها ما هو صحيح سندا وتام دلالة. وعلى أساس هذه القاعدة أفتى الفقهاء باستحضار كثير من الأشياء مع عدم ورود نقص خاص فيها ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات على تلك الأشياء. إذن بأحد هذه الطرق ينتهي الأمر أي الفتوى بالاستحضار إلى الشارع المقدس، وإذا انتهى إلى الشارع المقدس أصبح من الدين ولم يكن مما ليس من الدين ليكون إدخالا لما ليس من الدين للدين فيكون بدعة. وبعد بيان هذه المقدمة ومع الالتفات إلى أن قاعدة من بلغ قاعدة ورد فيها النص من طرقنا ومن طرق أهل السنة أيضا، وهي قاعدة مطروحة عندهم أيضا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المضمون وارد في كتبهم منها في فيض القدير في الجزء السادس في الصفحة 95. وبعد على ما يقول بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان جزئية استحبابية إقامة الدليل على مدعى بأحد هذه الطرق أو بأكثر من واحد منها، وسأذكر لكم أدلة القول وسأبين لكم أن كثيرا منها وارد من طرق أهل السنة أيضا بما ينتهي إلى إطمئنان الفقيه ووثوق الفقيه باستحباب هذا العمل. في بعض كتب أصحابنا عن كتاب الثلاثة في أمر الخلافة للشيخ عبد الله بن مغاضي المصري، إن سلمان الفارسي ذكر في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل على رسول الله فقال يا رسول الله سمعت أمرا لم أسمع فيه قبل هذا، فقال رسول الله ما هو؟ قال سلمان شهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي فقال سمعتم خيرا. وعن كتاب السلافة في أيغان إن رجلا دخل على رسول الله فقال يا رسول الله إن أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة والرسالة بالولاية لعلي ويقول أشهد أن علي نبي الله، فقال كذلك أو نسيتم قولي يوم غدير الأم من كنت مولاه فعلي مولاه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا لي خبران عن هذا الكتاب. إن تسألوني أنا عن رأيي في هذا الكتاب وفي هذين الخبرين فإني لا يمكنني الجزم بصحة هذين الخبرين، لأني بعد لم أعرف هذا الكتاب ولم أطلع على سند هذين الخبرين ولم أعرف بعد مؤلف هذا الكتاب، إلا أني مع ذلك لا يجوز لي أن أكذب، لا أفتي على صدق هذين الخبرين، ولكني أيضا لا أكذب الخبرين. الخبر الثالث في كتاب الاحتجاج في احتجاجات أمير المؤمنين سلام الله عليه على المهاجرين والأنصار، هذه الرواية يستشهدون بها بل يستدلون علماؤنا في كتبهم الفقهية. أقرأ لكم نص الرواية. أنه لما أُسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر الصديق فقال عليه السلام سبحان الله زجروا كل شيء حتى هذا؟ قلت نعم. قال عليه السلام إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجرى لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، وهكذا لما خلق الله عز وجل اللون، ولما خلق الله عز وجل جبرائيل، لما خلق الله عز وجل الأراضين إلى قضايا أخرى. فقال في الأخير قال عليه السلام ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه في القمر، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذه الرواية في كتاب الاحتجاج في الصفحة 158 من هذه الصفحة. الخبران السابقان كانا نصين في المطلب إلا أني توقفت عن قبولهما. هذا الخبر ليس بنص، وإنما ليس بنص بالنسبة للأذان، وإنما يدل على استحباب ذكر أمير المؤمنين بعد رسول الله الأذان بعمومه وإطلاقه، لأن الإمام عليه السلام قال: فإذا قال أحدكم، أي في أي مكان في أي مورد قال أحدكم على إطلاقه وعمومه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين، والأذان أحد هذه الموارد. فتكون الرواية هذه منطبقة على الأذان. وقد قلنا أن في كل مورد نحتاج إلى دليل، لا يلزم أن يكون ذلك الدليل دليلا خاصا وفي ذلك المورد بخصوصه. وهذا الدليل ينطبق على موردنا، وهو الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان بعمومه. فمن ناحية الدلالة لا إشكال، يبقى البحث في ناحية السند. روايات الاحتجاج مرسلة، ليس لها أساس. في الأعم الأغلب صاحب الاحتجاج لا يذكر أسانيد روايات جابرية، وحينئذ من الناحية العلمية لا يتمكن الفقيه أن يعتمد على مثل هذه على مثل هذا الرواية حتى يفتي بالاستشهاد. لكن هنا أمران: الأمر الأول أن الطبرسي يذكر في مقدمة كتابه، يقول بأني وإن لم أذكر أسانيد الروايات وترونها في الظاهر مرسلة، لكن هذه الروايات في الأكثر روايات مجمع عليها، روايات مشهورة بين الأصحاب معمول بها، ولذلك استغنيت عن ذكر أسانيدها. فيكون هذا الكلام منه شهادة باعتبار هذه الرواية، هذا أولا. الأمر الثاني، قد ذكرنا في بدء البحث أننا لم نجد أحدا من فقهائنا يقول بمنع الشهادة الثالثة في الأذان. حينئذ يكون علماؤنا قد أثروا على صدق مفاد هذه الرواية، وإذا كانوا قد عملوا بهذه الرواية حتى لو كانت مرسلة، فعمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة يكون جابرا لسند تلك الرواية، ويجعلها رواية معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي. وهذا مسلك كثير من علمائنا وفقهائنا، فإنهم إذا رأوا عمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة يجعلون عملهم بها جابرا لسند تلك الرواية. وهذا ما يتعلق بسند رواية الحجاج. مضافا إلى هذا، نجد في روايات أهل السنة ما يدعم مفاد هذه الرواية، وهذا مما يورث استطمئنانا بصدورها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، أقرأ بعض الروايات. عن أبي الحمراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي. هذا على العرش، وقد ذكر في هذه الرواية أيضا أن على العرش مكتوب اسم أمير المؤمنين. هذه الرواية في الشفاء للطالعية، في المناقب لابن المغازلي، في الرياض النظر في مناقب العشرة المبشرة، في نظم درر السنبين، في الدرر المنظور السيوطي، في الخصائص الكبرى للسيوطي هذا الحديث موجود في هذه المصادر وغير هذه المصادر. في الشفاء للطرح يا صفحة 138 في طرح اللي أنا ناقل منه في المناخب 39 أرياض النظرة جزء الثاني 227 نظر الدرة السنفين 120 الخصائص الكبرى للسيوطي في طرح اللي أنا ناقل منه الجزء الأول صفحة 7 الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 153. فإذا كانت الرواية مقبولة عند المسلمين عند الطرفين المتخاصمين أعتقد أن الإنسان يحصل له وثوق بصدور هذه الرواية. الرواية الثانية الطبراني يروي بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله علي بن أبي طالب أخو رسول الله هذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألف عام. هذه رواية الطبراني يرويها في السند فيه بعض الأقارب وأئمة الحفاظ وعنه الخارجمي في المناقب وبعض المصادر الأخرى. رواية الأخرى عن ابن مسعود أبي المرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني ملك فقال يا محمد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا. هذه آية القرآن على ما بعثوا. قلت على ما بعثوا؟ قال على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب. الأنبياء السابقون بعثوا على ولاية رسول الله وأمير المؤمنين من بعده، أي كلفوا بإبلاغ هذا الأمر إلى أممهم. هذا الحديث تجدونه في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري صفحة 96 وقد وثق راويه، وأيضا هو في تفسير الثعلبي في تفسير الآية المباركة ورواه أيضا أبو نعيم الإصفهاني في كتاب منقبة المطهرين وغيرهم من الكفار. الحديث الرابع عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالت الملائكة بلى. فقال أنا ربكم محمد نبيكم علي أميركم. هذا الميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى. والرواية في فردوس الأخبار للديلمي في الجزء الثاني صفحة 399. ذكرت هذه الروايات من كتب السنة لأن تكون مؤيدة لرواية الاحتجاج بعد البحث عن سندها ودلالتها. رواية أخرى نرجع إلى أصل المبدأ. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية في الفتوى قال فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول إن علي ولي الله وآل محمد خير البرية هذا الذي روي في شواذ الأخبار فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئا. هذه عبارته في النهاية. وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن هناك بعض الروايات الشاذة تقول بأن الشهادة بولاية أمير المؤمنين من الأذان صحيح؟ لكن الشيخ يقول هذا مما لا يعمل عليه. ثم يقول فمن عمل به كان مخطئا. إذن عندنا روايات أو رواية شاذة تدل على هذا المعنى، لكن الشيخ يقول لا نعمل به. الشاذ من الروايات في علم دراية الحديث، لو تراجعون بعض الكتب التي تعرف الشاذ من الأخبار والشذوذ، يقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحيح الذي جاء في مقابل أخبار صحيحة أكد العلماء بتلك الأخبار، فهو صحيح سندا، لكن العلماء لم يعملوا بهذا الخبر وعملوا بالخبر المقابل له، وهذا نص عبارة الشيخ فمما لا نعمل عليه. إذا عندنا رواية تدل على هذا، الشيخ لا يعمل، الشيخ يقول فمما لا يعمل عليه، ثم يقول فمن عمل به كان مخطئا. إذا عندنا رواية صحيحة تدل على هذا، لكن العمل بهذه الرواية خطأ في نظر الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. مقصودهم من هذا أن الرواية تدل على الجزئية بالمعنى واجب، وهذا مما لا عمل عليه. صحيح، بحثنا الآن في الجزئية المستحبة. لاحظوا عبارته في كتابه الآخر، أي في كتابه المقصود، يقول في المقصود الذي ألفه بعد النهاية، تأليف المقصود بعد كتاب النهاية، يقول هناك: فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به، ولو فعله الإنسان لم يأثم به. فإذا كان الخبر ضعيفا أو مؤداه باطلا لم يقل الشيخ لم يأتم به، معنى هذا الكلام أن السند معتبر، معنى هذا الكلام أن السند معتبر والعمل به بقصد الجزئية الواجبة لا يجوز. أما لا بقصد الجزئية الواجبة وإنما بقصد الجزئية المستحبة لا إثم فيه، لم يأتم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال أصوله. نعم، ليس من أصول الأذان. وهذه إذن رواية صحيحة غير أنهم لا يعملون بها إن قصد الجزئية الواجبة. صحيح، وبحثنا في الجزئية المستحبة. رواية أخرى في غاية المرام عن علي بن طاووس الصدوق عن البرقي عن فيض بن المختار، هذا ثقة، البرقي ثقة، ابن طاووس معروف، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده رسول الله في حديث طويل قال: يا علي ما أكرمني بكرامة، أي الله سبحانه وتعالى، وما أكرمني الله بكرامة إلا أكرمك بمثلها، ما أكرمني الله بكرامة إلا أكرمني بمثلها. الرواية السابقة التي نقلناها عن الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي تكون نقصا في المسألة، لكن هذه الرواية التي قرأتها الآن تدل بالعمول والإطلاق، لأن ذكر رسول الله للأذان من إكرام الله سبحانه وتعالى لرسول الله، من جملة إكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله أن جعل الشهادة في الرسالة في الأذان. وما أكرمني الله كرامة إلا أكرمك بمثلها، فتكون النتيجة إكرام الله سبحانه وتعالى بذكر علي والشهادة بولايته في الأذان. رواية أخرى سأذكر لكم بعض النصوص المؤيدة من كتب السنة أيضا، اذكروا رواية أخرى يرويها السيد نعمة الله الجزائري المحدث عن شيخه المجلسي مرفوعا، هذه الرواية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إني طلبت من الله أن يذكرك في كل مورد يذكرني، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يذكرك في كل مورد يذكرني، فأجابني واستجابني. في كل مورد يذكر رسول الله يذكر علي معه، والأذان من الموارد، ويمكن الاستدلال بهذه الرواية ومن شواهدها من كتب السنة فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ما سألت ربي شيئا في صلاتي إلا أعطاني، وما سألت لنفسي شيئا إلا سألت لك. هذا في الخصائص للنسائي في مجمع الجوائز 910 في الرياض النظرة 2-213 في كلب العمال 113-113. حديث آخر، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. هذا في صحيح الترمذي. ومن الروايات ما يرويه الشيخ الصدوق في أمانه بسنده عن الصادق عليه السلام قال إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، وأشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقا. في الشهادة بولاية أمير المؤمنين حقا حقا. وقال إنما هو لدفع المخالفين دفعا دفعا. رواية الكليني وفي البحار عن الكليني رحمه الله في كتاب الروضة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله ففتحت له أبواب السماء، ومن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعادة قطر المطار. في بحار الأنوار 38-318. في رواية، وهذه رواية عجيبة للصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وضعوا فاطمة بنت أسد في القبر لقنها بنفسه، وكان مما لقنها به ولادة علي بن أبي طالب ولدها. هذا في خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي، وفي الأمان للصدوق، وأرى أن هذا الخبر قطعي هذا باعتباره، وحتى فاطمة بنت أسد يجب أن تكون معتقدة بولاية أمير المؤمنين وشاهدة لذلك وتسأل عن ذلك. هذه بعض الروايات التي يستدل بها أصحابنا في هذه المسألة، منها ما هو نص وارد في خصوص المسألة، ومنها ما هو عام ومطلق. وهناك روايات كثيرة عن طرق أهل السنة في مصادرهم المعتبرة تعرض هذه الروايات وتؤيدها وتقويها في سندها ودلالاتها. وحينئذ نقول بأن هذه الروايات إن كانت دالة على استحباب الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان إما بالله وإما بانطباق الكبريات والإطلاقات على المورد. ونستدل عن هذا الطريق والنفتي بدرا. ولو تأمل متأمل ولم يوافق لا على ما ورد نصا ولا على ما ورد عاما ومغلقا، فحينئذ يأتي دور الطريق الثالث من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كتب له، وإن لم يكن الأمر كما بلغ. أنا أضغطي في الظاهر ولا أشكال فيه طبعا على مبنى المشهور بين أصحابنا، لأن أصحابنا وكبار فقهائنا منذ قديم الأيام يستخرجون من هذه الروايات قاعدة التسامح في أدلة السنن، ويبتون على أساس هذه القاعدة باستحباب كثير من الأمور. نعم، نجد مشايخنا وأساتذة مشايخنا تسجد الأولى رحمه الله عليه، هؤلاء يستشكلون في هذا الاستدلال، أي استخراج واستنباط هذه القاعدة من هذه الروايات. يقولون بأن هذه الروايات لا تدل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإنما تدل على هذه الروايات على أن الإنسان إذا أتى بذلك العمل برجاء حصول هذا الثواب يعطى ذلك الثواب، وإن لم يكن رسول الله قاله، فحينئذ يأتي بهذا العمل برجاء مغلوبية. أيضا نفتي بحسن الشهادة الثالثة في الأذان من باب رجاء المطلوبية، إذا أن هذا القول قول مشايخنا أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا هؤلاء المحققين المتأخرين، وإلا فالمشهور بين الأصحاب هو العمل بقاعدة التسامح بأدلة السنن، وعلى أساس هذه القاعدة يفتون باستحباب كثير من الأمور. وهنا فائدة صغيرة أذكرها لكم، صغيرة جدا، جاء في السيرة الحلبية في الجزء الثاني صفحة 304 ما نصه: وعن أبي يوسف، أبو يوسف هذا تلميذ أبو حنيفة إمام حنفية، وعن أبي يوسف: لا أرى بأسا أن يقول المؤذن في أذانه السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، يقصد حديث الوقت، أيا كان ذلك الحديث تأخذ بقية النفس. لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله، لا أرى بأسا في ذلك. وفي هذا قال المؤذن عمر بن عبد العزيز يفعله، ويخاطب عمر بن عبد العزيز في الأذان السلام عليك، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا أرى بأسا، أترون بأسا؟ أبو يوسف يقول لا أرى بأسا. فإذا لم يكن بأس في أن يخاطب المؤذن خليفة الوقت وأمير المؤمنين في الأذان بهذا الخطاب، فالشهادة بولاية أمير المؤمنين، أمير المؤمنين حقا، ظهر يقول في أي بأس، بل إنه من أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تجرأنا وأفتينا بالجزئية الواجبة فنحن حينئذ ربما نكون في سعة، لكن هذا القول أعرض عنه المشهور، فمما لا يعمل به بين أصحابنا. وأما أهل السنة فعندهم تصرفان في الحديث في الأذان. التصرف الأول حذف حي على سبيل العمل. التصرف الثاني إضافة الصلاة خير من النوم. ولم يكن عندي مجال للتحقيق عن هذه القضية إلا أني أذكر بنحو إجمالي نصوصا عن هاتين المسألتين. في زيادة عمر الصلاة خير من النوم، لقد روى عمر بن الخطاب نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصول الأذان وليس فيها الصلاة خير من النوم. راجعوا صحيح مسلم في أوائل كتاب الصلاة، كما رواه أبو محذور وليس في ذلك، لكن عمر زاد هذا الأصل في الأذان وجعله جزءا والقوم ملتزمون به بنحو الجزئية الواجبة لابد. يقول أنس بن مالك يقول أمر بجعلها، عمر بن الخطاب أمر عمر بجعلها في نداء الصبح، وكذا تسير بالحلبية. وفي الترمذي باب ما جاء في التفويض في الفتح عن ابن عمر إنها بدعة، وكذا عن غيره كما في مباحث الأذان من كتاب الصلاة في جلد العمار. وحينئذ يضطر الفضل بن بزبهان أن يدعي وجود الصلاة خير من النوم في أصل الأذان في رواية صحيح الترمذي وفي رواية صحيح مسلم، والحال أن هذا غير موجود في صحيح مسلم ولا في صحيح الترمذي. المقام الثاني في إسقاط عمر حي على الصلاة، وهذا ما صرح فيه حي على خير العمل. إسقاط عمر حي على خير العمل، هذا ما نص عليه الخوشجي في شرح التجريد. في شرح التجريد يذكر كلمة عمر التي قال فيها مدحتان كانت على عهد رسول الله، هذه صارت ثلاثة أمور: المتعتان وحي على خير العمل. ثلاثة أمور أصدقها ومنع عنها وأخبر القوم بنهيه عنها وأنه سيعاقب عليها. هذا في شرح التجريد للقوشي الأشعري، وأكتبه رسالة المسلم وجعل يدافع عنها. تمام، يدافع عن المتعتين. من هذا يظهر أن حي على خير العمل كانت من صلب الأذان في زمن رسول الله وعمر منع كالمتعتين، ويدل على وجود حي على خير العمل في الأذان في زمن رسول الله وبعد زمنه. الحديث في كنز العمال في كتاب الصلاة عن الطبراني كان بلال يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل، وكذا قال في السيرة الحلبية الجزء الثاني صفحة 205، وذكر أن عبد الله بن عمر والإمام السجاد سلام الله عليه كانا يقولان في أذانهما حي على خير العمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.